أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نتابع دروسنا في كتاب المناسك من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم عن آداب دخول مكة، وسمعنا الشيخ رحمه الله يقول: يسن دخول مكة من أعلاها، وأعلاها هو الحجون أو المعابدة. يسن دخول مكة من أعلاها، والسنة من دخول المسجد من باب بني شيبة أو من باب بني أو من باب السلام، وباب السلام هو الذي يدخل مع باب بني شيبة. ثم أيضا من الآداب أن الإنسان إذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر آثار كثيرة، ولكن حديث جابر في صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الأحاديث. فالإنسان إذا ثبتت عنده هذه الأحاديث وهذا الدعاء يدعو به، وإن لم يمكن فيدعو بدعاء دخول أي مسجد من المساجد. ثم بعد ذلك إذا دخل الحرم يأتي عند الحجر الأسود، ثم يضطبع، يبدأ الاضطباع من بداية الطواف. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ولذلك استفدنا من كلام المؤلف أن الإنسان لا يكشف عاتقه إلا عند الطواف، وهذا يتبين جهل كثير من الإخوان الذين يحرمون من الميقات، يكشفون العاتق، وهذا خطأ. كشفه عند بداية الطواف. ثم ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف أسماء الطواف، لأن الطواف منه ما هو سنة، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو ركن. فينبغي أن يعرف، يبتدئ المعتمر، والمعتمر إما عمرة مفردة أو متمتع، يبتدئ المعتمر بنية طواف العمرة. أما المفرد والقارن فيبتدئ بطواف القدوم، فإذا أراد بداية الطواف يحاذي الحجر الأسود، يعني يكون أمام الحجر الأسود. ثم عنده أربع حالات في الحجر الأسود: إن استطاع أن يلمسه ويقبله، أو يلمسه بيده ثم يقبل يده، أو يلمسه بشيء ويقبل هذا الشيء، أو أنه يشير إليه. ثم يبدأ الطواف، بكله، يعني بكل بدنه. ونريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا من قوله: ثم يطوف مضطبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ثم يطوف مطبعا، الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار القوة والنشاط، إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف بردائه. وقوله: ثم يطوف مطبعا، يستفاد منه أنه لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا ويستمروا إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة، وإلا فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به، لأنهم يريدون الخير. قوله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرأ له بعد فحج، فليس بمتمتع، بل هو معتمر بعمرة مفردة. وقوله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد وهو كذلك، فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجد آخر. قوله: والقارن والمفرد للقدوم، أي يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، أعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف، ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج، فالمسألة من باب السنن فقط. قوله: فيحاذي الحجر الأسود، يحاذي أي يوازي، والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد.
يعني بعض الناس يقولون الحجر الأسعد، يقولون الحجر الأسعد، وهذا خطأ، وإنما هو الحجر الأسود وليس الحجر الأسعد. يعني أسعد حجر في الدنيا هو هذا الحجر، هذا غير صحيح. نعم.
ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد، فيجعل هذا الحجر من السعداء بل أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بأل يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك، بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم، فإن كان صحيحا فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن الحديث صحيحا وهو الأقرب فلا إشكال فيه. قوله بكله أي بكل بدنه، بمعنى يستقبله تماما، فلو وقف أمام الحجر وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر فإن هذا الشوط ناقص، فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر أن الأمر سهل، ولكن على كلام الفقهاء لا بد من هذا. وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة، وكنا نتعب في هذه المحاذاة الدقيقة ونحتاط، فنخطو خطوات مما يلي الركن اليماني، وكان العامة يبدأون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أن الإنسان كلما بعد عن الكعبة شقت المحاذاة، ولكن من تيسير الله عز وجل بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة، وكانت بالأول خطين بنيين والحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر، لأن المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن ويكون من بعد الحجر، والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر. وبقي الناس على هذا برهة من الزمن، ثم غير الخطان وجعل هذا الخط في قلب الحجر، فكان علامة مريحة ومفيدة للطائفين لا سيما العوام. وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص ويحتاط بأن يتقدم إلى الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين، على أن هذا الخط فيه منازعات، فبعض الناس يقول يجب أن يرفع، لأن بعض العامة إذا وجد الخط وقف، وبعض العامة إذا كان الخط خاليا صلى على الخط، فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعا وليس كذلك، قالوا فمن أجل هذا يجب رفعه. فنقول الحقيقة إن هذا أمر كما يقولون سلبي، ولكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهائه. وأما مسألة الوقوف فنحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفا كثيرا، ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن هناك خط، لأن كل إنسان يظن أنه حاذ الحجر سوف يقف فتتعدد المواقف، ويكون هذا أشد تضيقا وزحاما، فهذا يقف يظن أنه حاذ الحجر، والثاني يقف يظن أنه حاذ الحجر، والثالث يقف بعده يظن أنه حاذ الحجر، فيكون أشد زحاما. وأما الصلاة فإن كان زحام فلا أحد يقدر أن يصلي، وإن كان في غير زحام فالذين يصلون قليلون يمكن أن ينصحوا. المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل الله أن يبقيه، وإلا فهناك معارضة قوية في أن يزال، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكنه حتى ينتفع الناس به. وعلى كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاف، واختاره شيخ الإسلام، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن. نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك. وقوله فيحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، فكونك تبتدئ من قبل الحجر بدعة وتنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة من قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر. قوله ويستلمه أي يمسحه بيده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري قبضها باليد، وقد ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر عن ابن عباس من قوله، وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا أن من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. تنبيه، القول بأن ابن عباس ممن عرف بالأخذ،
هذا كل نتوقف عند التنبيه ونقرأه بكرة أو يوم السبت إن شاء الله. أنت الآن تريد أن تطوف، كيف تبدأ الطواف؟ تبدأ الطواف أولا تكون أمام الحجر الأسود، فإن استطعت أن تمسحه وتقبله هذا هو الأفضل، ما استطعت أن تمسحه وتقبله تمسحه بيدك وتقبل يدك، ما استطعت أن تمسحه بشيء تشير إليه تستقبله تكون أمامه وتشير إليه، والإشارة إليه تكون باليد اليمين وليست باليد اليسار وليست باليدين الاثنتين. هذه بداية الطواف تكون أمام الحجر الأسود، ثم إن استطعت أن تقبله وإلا تشير إليه، يعني أربع صفات، إن استطعت المسح والتقبيل، أو استطعت المسح وتقبيل ما مسحت به، أو الإشارة، كل هذا جائز وكلها سنن ليست واجبة. ثم بعد استلامه وتقبيله إن استطاع يأخذ جهة اليمين، ثم يبدأ طوافه ويجعل البيت عن يساره. هذا أول شرط في صحة الطواف، أن تجعل البيت عن يسارك، ما تجعله عن اليمين، وإنما تجعل البيت عن يسارك، يعني إذا طاف الإنسان يجعل البيت عن اليسار، ويبدأ من الحجر الأسود، وأول ما يبدأ به عند الباب، لأن الباب هو قبلة البيت، ودبر البيت هو الجهة الأخرى. لماذا الإنسان يجعل البيت عن يساره؟ ما هو الدليل على أن الإنسان يجعل البيت عن يساره في الطواف؟ أولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام طاف وجعل البيت عن يساره، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، الدليل الثاني أن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب على تقديم اليمين، وهو إذا انصرف فسينصرف إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره. الدليل الثالث باب الكعبة من جهة المشرق، والباب هو وجه الكعبة، وخلف الباب دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يمينه جعل الكعبة عن يساره، فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. أيضا قال بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر في الدوران، فيكون هذا أولى وأخف لأنه يعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. أيضا قالوا إن القلب، قلب الإنسان من جهة اليمين ولا من جهة اليسار؟ من جهة اليسار، القلب من جهة اليسار، ويقولون القلب هو بيت تعظيم الله عز وجل، تعظم الله وتعظم بيته في قلبك، فتعظيم الله ومحبته في القلب، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. هذه حكمة ذكرها بعض العلماء، لكن أهم شيء في الطواف ما هو؟ اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرط الأول؟ أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف، يجعل الكعبة عن يساره، لكن التقبيل والمسح كل هذا يكون سنة وليس واجبا وليس شرطا. الشرط الثاني أن يطوف سبع أشواط، أن يطوف سبع أشواط من الحجر، يدور حول الكعبة من الحجر إلى الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الدورات، هذه الأشواط كاملة لا تقل. ولذا يقول الشيخ رحمه الله لو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، لو نقص من الطواف خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح هذا الشوط، بل بعضهم قال لو نقص شبرا وليس خطوة وإنما هو شبرا، ويستدلون بقول ذلك كما لو نقص من الصلاة أو من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية فإنها لا تصح، وكذلك الطواف عبادة فلا بد أن يكون كاملا. أيضا من سنن هذا الطواف أن الأفقي يرمل، الأفقي يرمل في هذا الطواف ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. الأفقي من هو الأفقي؟ هو الذي أحرم من بعيد من مكة، الذي أحرم من بعيد من مكة من المواقيت أو أيضا قرب المواقيت، لكن ليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة قصر. فالذي ليس من أهل مكة، الذي ليس من أهل مكة يرمل من الأشواط الثلاثة الأولى، يعني لو أحرم الإنسان من قرن المنازل يعني من السيد أو من الهدى أو أحرم من يلملم أو أحرم من الجحفة أو من ذي الحليفة فإنه يرمل، وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل حتى ولو كان من أهل مكة، ما دام أنه جاء من بعيد فإنه يرمل. إذا دخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في طواف القدوم، ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة. لماذا نرمل؟ لماذا هذا الرمل؟ الرمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمل يا إخوان، الرمل هو الإسراع في المشي، في المشي دون مد الخطى، يعني ما يمد خطوته وإنما يسرع في المشي كأنه هرولة يسيرة وليس سعي، وإنما هو مثل هرولة اليسيرة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سببه؟ ما هو سبب هذه الهرولة وهذا الرمل؟ ما هو سببه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا في السنة السادسة، ومنعته قريش، وصار بينه وبين قريش صلح أنه يعود السنة القادمة، يعود السنة القادمة معتمرا. فالسنة القادمة السنة السابعة، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة، فالسنة السابعة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام معتمرا، السنة السابعة من الهجرة. لما جاء الرسول وصحابته، العدو يا إخوان يفرح إذا رأى من عدو خلل يفرح. فقريش بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام اتفاق أنهم يسمحون له، لكن قالوا إن محمد وأصحاب محمد سيأتون إليكم، سيأتون اليوم معتمرين، وقد وهنتهم حمى يثرب. كان مشهور في المدينة حمى، سخونة، سخونة يعني يأتي للناس حمى، وهذه الحمى كانت مشهورة في يثرب، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أن الله يزيلها فأزالها من يثرب. فقريش قالوا سيأتون، سيأتون وقد وهنتهم حمى يثرب، لا يستطيعون المشي، لا يستطيعون الطواف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضوان الله عليهم: ارملوا. كيف يرملون؟ الرمل يا إخوان، الإنسان يضع عاتقه هذا مكشوف، وإذا قال هكذا يكون فيه قوة، يكون فيه قوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل، لأن قريش جلسوا في هذا الجانب، نادي قريش كان عندهم نادي في هذا الجانب، يعني جهة الحجر، جهة الحجر، حجر إسماعيل. هو ليس حجر إسماعيل، إسماعيل عليه السلام ما عرفه، ما عرف هذا الحجر، وإنما هذا من بناء قريش لما بنوا الكعبة وقصرت عندهم النفقة، ما في فلوس، قالوا نجعل هذا الجزء من الكعبة محجور حتى يأتي الله بإنسان يكمل هذا الباقي من الكعبة. فهؤلاء قريش قالوا تعالوا نتفرج في هؤلاء أهل المدينة، سيأتون ضعاف لا يستطيعون أن يطوفوا ولا يستطيعون أن يمشوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط، لكن إذا جاءوا بين الركن اليماني والحجر الأسود يسرحون قليلا، يعني ما في رمل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. فلما رأوهم قريش كل مرة يأتون وهم هكذا، قالوا هؤلاء أنشط من الغزلان، هؤلاء ما في عندهم مرض وإنما هو أنشط من الغزلان. ولذا ينبغي للمسلم أن يغيظ أعداءه، يغيظ أعداءه. فهؤلاء قريش يحبون الشماتة بالمسلمين، وقالوا ننظروا الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى وجلسوا نحو الحجر، أي في الناحية الشمالية من الكعبة، لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. ولو سألك واحد قال ما هو الرمل، ما معنى الرمل؟ بعض من الناس يظن أن الرمل هو هز الكتفين، لا، يعني بعض الناس ما 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 يسرع، وإنما تجده يقول بهذا الكثير من هكذا. لا، ليس هذا هو الصحيح، بل الرمل هو المشي بقوة ونشاط، المشي بقوة ونشاط وليس جري، إنما هو بقوة ونشاط بحيث يسرع لكن لا يمد خطوته. والغالب أن الإنسان إذا أسرع يمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيدا، لكن في الطواف نقول أسرع بدون أن تمد الخطى بل قارب الخطى. ولذلك لما رأت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمل قالوا إنهم أشد جريا ومشيا من الغزلان يعني الضبا، فغاضهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقعون في الأول أن الرسول وأصحابه ضعفاء، فتبين أنهم أقوياء. لكن هذا الرمل قلنا إنه في عمرة القضاء كان من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم من الركن اليماني الحجر الأسود يشترحون يمشون، لأن قريش لا يرونهم، قريش لا يرونهم، لأنهم إذا انحرفوا عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أن يبقي على قوتهم وأن يمشوا ما بين الركنين، فلطف بهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول خص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، الثاني أنه أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود. هذا هو سبب، هذا هو سبب الرمل، وهذا هو أصل مشروعية الرمل. لكن قد يقول إنسان بعد فتح مكة وعز الإسلام لماذا يكون هذا الرمل، ما دام أنه فقط لإغاظة المشركين انتهى السبب، انتهى السبب. لكن هذا السؤال أورده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أورده على نفس عمر بن الخطاب، قال لماذا نرمل وقد أعزنا الله عز وجل؟ ما هو جوابه؟ يسأل نفسه عمر أمير المؤمنين، يقول لماذا نرمل وقد أعزنا الله عز وجل، ثم أجاب نفسه: إنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل الرمل مرة أو مرتين؟ فعله مرتين، المرة الأولى في عمرة القضاء، والعمرة الثانية في حجة الوداع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جعل الرمل أكثر من الرمل في عمرة القضاء، ولذلك جعل الرمل كل الأشواط الثلاثة يرملها الإنسان بدون توقف. يعني كان في عمرة القضاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ما في رمل، لكن في حجة الوداع كل الأشواط الثلاثة رمل على طول، على طول مستمر. ولذلك كان في حجة الوداع زال السبب، وهو إغاظة المشركين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في السنة التاسعة لا يحج بعد هذا العام مشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل من الركن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كل الأشواط الثلاثة، يعني خالف في عمرة القضاء، عمرة القضاء من الركن إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع كل الأشواط الثلاثة. فهذا دليل على بقاء مشروعية الرمل إلى يوم القيامة، الذي يأتي من بعيد فإنه يرمل هذه الأشواط الثلاثة حتى ولو زال السبب، لأن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولا مشركين الإنسان الآن، لكن يتذكر الإنسان أن المسلم يطلب منه أن يغيظ المشركين، فينبغي لك أن تشعر عند الرمل في الطواف كأن أمامك المشركين لأجل أن تغيظهم، لأن غيظ المشركين مما يقرب إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن أيضا في هذا الرمل غيظ المشركين، لأن الكفار يرون المسلمين وهم يطوفون، فإذا رأوا الإنسان يرمل رأوا أن المسلمين عندهم قوة، وإذا رأوهم أيضا في السعي يجرون أيضا يرون أن عندهم قوة. لكن لو أن الرمل ما تيسر للإنسان في الأشواط الثلاثة كان في زحام شديد، حاول أن يكون من بعيد أيضا وجد زحام شديد، ما استطاع أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هل يرمل في الأخيرة؟ ما استطاع أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هل يرمل في الأشواط الثلاثة؟ لماذا؟ لأن السنة هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. لو أنك رملت في الأشواط الثلاثة الأخيرة كان هذا مبتدع بدعة، ولذلك لا يجوز لك أن تبتعد أن تبتدع، وقد وهذه سنة فات محلها. طيب لو رمل الإنسان قال أنا عندي قوة، أنا عندي نشاط، أستطيع أن أرمل الأشواط السبعة كلها، نقول هذا بدعة، هذا بدعة، خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرمل إذا فات محله انتهى. إذا أراد الإنسان أن يرمل في الأشواط كلها نقول هذا بدعة. إذا سأل إنسان لماذا لا يكون الرمل في أشواط أربعة، ما هي الحكمة أن الرمل في الأشواط الثلاثة فقط؟ الحكمة التخفيف على الطائفين، الأشواط الثلاثة التخفيف على الطائفين. أيضا هناك سبب آخر من أجل أن يقطع الرمل على وتر، لأن الطواف كله مبني على وتر، فلو قلنا يرمل في الأربعة الأولى لقطع على شفع، ولو قلنا يرمل في خمسة لكان فيه مشقة. فلهذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن إنسان قال، الإنسان إذا أراد أن يطوف كلما قرب من الكعبة أفضل، كلما قرب الإنسان الطائف من الكعبة أفضل، لكن إذا قال إذا قربت من الكعبة لا أستطيع أن أرمل، وإذا صرت بعيد من الكعبة أستطيع أن أرمل، أيهما أفضل؟ نقول اذهب بعيد، اذهب بعيد وحافظ على هذه السنة مراعاة للفضيلة المتعلقة بهذه السنة. طيب الإنسان إذا أراد أن يطوف، قلنا يطوف الرمل، والرمل هذا سنة، إن فعله الإنسان أثيب عليه، إن لم يفعله فلا شيء عليه. ففي هذا الطواف يقول المؤلف أنه يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة إن استطاع، وهذا سنة، معنى الاستلام هو المسح، الاستلام هو المسح، يستلم الركن اليماني تعرفونه والحجر الأسود، هذا استلامه يستمسحهما بيمينه في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما في كل مرة من طوافه. لكن هل يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في آخر شوط، وإلا ما يستلمها إلا في الأشواط الأخرى؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه في آخر شوط تستلم الركن اليماني إن أمكن، وأما الحجر الأسود فلا تستلمه، لأن الطواف انتهى، وكذلك التكبير تابع للاستلام. ولذا يقول يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يستلمهما كل مرة، والركن اليماني والحجر الأسود معروفان، ولذا يسمونهما الركنان اليمانيان لأنهما جهة اليمن، ويطلق عليه هو والحجر الركنان اليمانيان. يعني الكعبة، الكعبة فيها أربعة أركان، الكعبة فيها أربعة أركان، الحجر يعني الحجر الأسود، والركن اليماني، والركن الشمالي، والركن الغربي. ما هو الذي يستلم من هذه الأركان؟ يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يستلم الركن الشمالي، ولا يستلم الركن الغربي. ما هو الدليل؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، قال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت ليس مهجور، وإنما هذه علة يسمونها علة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة إذا كان هناك علة شرعية. قال معاوية: أتى استلم الركن اليماني، استلم الحجر الأسود، استلم الركن الغربي، استلم. قال له ابن عباس: لا، لا تفعل. قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ماذا قال الخليفة؟ قال: صدقت. شوفوا، واحد يرد على الخليفة يقول للخليفة: لا، فعلك هذا خطأ. لكن الخليفة قال: صدقت، وكف عن استلام الركن الشمالي والغربي، لأن الصحابة، كل الصحابة رضي الله عنهم، يريدون الحق أينما كان. ثم بعد ذلك صار معاوية يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. لكن ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أنه لم يستلم الأركان الأربعة؟ ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ما استلم الأركان الأربعة؟ الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم. الركن الشمالي العراقي والغربي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيت كان ممتدا نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي، لأنهم ما يستطيعون أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود. لكن قالوا: نحن نجعل الحجر، نحجر من الجهة الشمالية، هذا ممكن. ولذا البيت الآن ما زال الآن مبني على غير قواعد إبراهيم. لكن لما جاء عبد الله بن الزبير خليفة على الحجاز هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. لكن لما جاء الحجاج بن يوسف، لما جاء الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير، هدم جزء الكعبة، هدم جزء الكعبة هذا بالمنجنيق. ولذا جاء عبد الملك بن مروان ورد الكعبة على قواعد قريش، يعني على بناء قريش، وهي موجودة الآن على بناء قريش. ولذا الكعبة ناقصة، ولذا لا يستلم الإنسان الأركان الباقية، يستلم الأركان التي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام. فالعلماء رحمهم الله يقولون: من باقي من الكعبة 6 أذرع أو 7 أذرع في الحجر، ولكن وضعوا هذا الحجر كله، وضعوا هذا الحجر ليكون محجورا، يقولون هذا بقية الكعبة. ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان؟ ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان في الطواف؟ أي دعاء، أي دعاء تدعو به؟ لكن إذا ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية فهو المطلوب. ولذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. لكن أيضا بعض الطائفين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها تعبدا لله، لكن لو دعا بها لم ينكر عليه لأن هذا محل دعاء. ولكن قوله يجعلها مربوطا بهذه الجملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أن اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا حديث ضعيف ولكنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية شروط الطواف إن شاء الله نأتي بها يوم السبت بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.